لننطلق إلى العلا إلى العلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا فضائلا وأطيروا تفوقا واشتهروا بين الملا
فكل من شعر بذكر وصلاكم انظروا لنهلة كيف ودوا من سبلا
ثم انظروا لنهلة كيف سقت ناعتلا فنبات ونحلة أقسمتا وتعملا
انظروا لنهلة كيف سقت ناعتلا فنبات ونحلة أقسمتا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله السائر إلى الله عز وجل لا بد أن يلم شعثه وأن يجمع حوائجه وأن يعرف كيف يسير إلى الله عز وجل فكم من سائر قد حاد عن الطريق وكم من داعي أنه على الصواب وهو مخطئ وكم من أقوام رفعت لهم رايات فنكسها الله عز وجل فالأمر لابد أن يعلم العبد أن الأمر عند الله عز وجل لا بد أن يحقق فيه العبد الاستقامة التامة حتى يفوز بالنجاة في الدارين في الدنيا والآخرة. والاستقامة أمر قد يشق على البعض، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالاستقامة فضل من الله ونعمة، والاستقامة منة من الله وعطية. أن يجتمع قلبك مع جوارحك في السير إلى الله عز وجل بلا تعثر، فلا يوقفه زمان ولا يعطله مكان، إنما القلب والجوارح قد انطلقت إلى الله عز وجل، فلا يعرف فيك إلا ربك. فالأمر أمره، والنهي نهيه، والدين ما شرع، وأنت على ذلك بالليل والنهار حتى تلقى الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عمر رضي الله عنه: استقيموا استقيموا ولا تروغوا روغان الثعلب. وقال الحسن البصري: قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب. أي استقام على طريقة واحدة، ما تقلب في شهر دون شهر، وما تقلب في أسبوع دون أسبوع، وما تقلب في يوم دون يوم، وما تقلب في ساعة دون ساعة، إنما استقام على الطريق حتى وصل إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يذكر منه وفضله على الأخوين النبيين موسى وهارون لما قام فدعي الله عز وجل بهلاك فرعون وإعلاء كلمة الله عز وجل، فقال سبحانه: قد أجيبت دعوتكما. لكن في شروط، هناك شروط، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الاستقامة ليست أن تضع قلبك على حسب هواك، بل لابد أن تعرف أن الهوى والنفس قد يكون من ألد أعدائك. فكم من أقوام تبعوا الهوى فهلكوا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وكم من أقوام وافقوا النفس فهلكوا. الاستقامة عباد الله أن يتواطأ قلبك مع عينيك مع جوارحك على أمر واحد، أن تكون أنت عبدا لله عز وجل بمعنى العبودية. نعم، قد تسرق منك اللحظات، قد تسرق منك اللحظات، ولكن تعود. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيها الحبيب، تواطؤ القلب مع باقي الجوارح أصل في جميع الأوقات حتى تحقق الاستقامة. والاستقامة لابد فيها من المجاهدة، أنت تحتوي شك أعداء وتحيط بك من كل جانب، وكما ذكرت لك بأن أعدى أعدائك قد تكون نفسك التي بين جنبيك، كما قال عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد يكون هواك ورغبتك أعدى أعدائك. ولذلك الاستقامة مواقف، والاستقامة طرق، وأنت على طريق الاختبار وعلى بنيات الابتلاء، فلا بد أن تعلم: إن نجحت في سيرك نجوت، وإن تعثرت هلكت. أيها الحبيب، كم من عالم وكم من عابد قد حقق من العلم الفضل ومن العبادة التمام ولم يوفق إلى الاستقامة. فالاستقامة أيها المحب هي أن يكون قلبك وأن تكون جوارحك قد حققت تمام الاستقامة من السداد والصواب. فإن سددت وصوبت هي الاستقامة، ولكن إن نزلت عن درجة الاستقامة إلى المقاربة أي قريب من الاستقامة فامض إلى ربك واستغفر الله عز وجل على التقصير، وما دون المقاربة إنما هو التفريط. ليس هناك إلا استقامة، والاستقامة هي سير بلا عوج، أن تكون مصيبا في كل قول وعمل، وأن تكون مسددا في كل قول وعمل. ثم المقاربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. فإن لم تستطع السداد فالمقاربة، أي ما هو قريب من الاستقامة من الصواب والسداد. فإن أخطأتك أي السداد والمقاربة فليس إلا التفريط، وما من مفرط إلا وسيسأل بين يدي الله عز وجل عن كل صغير ونقير وحقير وكبير، سيسأل عن ذلك كله. أيها الحبيب، إن الاستقامة نعمة من الله وفضل، ولكن هناك معوقات في سيرك، هناك عوائق تحيل بينك وبين تحقيق الأمر. ولذلك الملاذ هو اللجوء إلى الله عز وجل. الشهوة جعلها الله عز وجل منة للعبد وكرامة، إذ بها تحيا الأبدان وتعلو الأنفس ويستقيم أمر العبد. فأطلق الله عز وجل على العبد شهوة الطعام، فبلا طعام لا يصح العبد ولا يستقيم ولا يستطيع التكوين ولا يكون عبدا قط، سيهلك. فأرسل الله عليه شهوة الطعام. ومن نعمه سبحانه وتعالى على خلقه وعباده حدد لهم القدر وبين لهم السبيل. فمن طلب الطعام لغرض الطعام، أي من أجل أنه فتحت له شهوة فأراد بهذه الشهوة أن يحقق كيانه فقط، نزل إلى درجة البهيمية. الشهوة نعمة أطلقها الله عز وجل على كل كائن يدب على ظهر الأرض، فيشترك فيها الإنسان البر والفاجر، ويشترك فيها جميع الكائنات، البهائم والهوام والطير والسباع والحيتان، أرسل الله عليهم هذه الشهوة. لما الطعام؟ ليستقيم أمر العبد على طريق الرب. فمن غفل عن الطريق واهتم بشهوة البطن فقط ووقف عندها، هو كالبهيمة كالهوام كالطير كالسباع، وهذا حال الكثير، يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام وتتمتع، ولكن الأنعام معفوة من الحساب لأنك ما خلقت إلا لتحقيق أمر الله عز وجل. وما أرسل الله عليك هذه الشهوة إلا لتستعين بها على الطاعة. فإن انشغلت ليل نهار في طلب شهوة طعامك فالبهائم أفضل منك، للبهائم قدر، وربما تأكل من أي شيء، أما أنت تضيع عمرك ووقتك وزمانك لتحقيق هذه الشهوة، ثم المراد منها لا شيء. هذا لمن حققها في الحلال، في الحلال. فكيف بمن طلبها من حرام فاختلس وسرق وغش وكذب وجاء بكل حيلة لتحقيق هذه الشهوة؟ جمعت عليه مصائب الدنيا ومصائب الآخرة. إذن فالشهوة حينما تطلق تطلق على الأمر القبيح، لأن غالب الخلق يستعملونها في القبح، إنما هي نعمة وهي فضل أن ترزق بشهوة لقدر من الطعام تستطيع بهذا الطعام وبهذا الملبس وبهذا المسكن أن تستعين على طاعة ربك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين القصد، القصد في هذا، القصد القصد بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، تستطيع أن تواصل سيرك بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد، أي غلبت عليه شهوة الطعام ولذته كما هو يقدح الآن ويملح ويصنع بأصناف وألوان من المشتهيات، فثلث لطعامك آخر الحد، وثلث لشرابك، وثلث لنفسك. لأن البهيمة إن أكثرت من الطعام شبقت وعظمت معدتها وربما هلكت. فلذلك احذر، احذر أن تخرج عن إنسانيتك إلى أرض من البهيمة. وأطلق الله عز وجل شهوة الفرج وهي نعمة، القصد منها حفظ النسل، ولولا هذا ما جاء مولود. فأطلق الله عز وجل في العباد شهوة بين الرجل وبين المرأة، ثم نظمها ربنا بضابط من الشرع ألا تؤتى هذه الشهوة إلا كما أراد الله عز وجل وبين. فمن تعداها فقد هلك وقد انتقل من الإنسانية التي كلفها الله عز وجل إلى البهيمية، نعوذ بالله من ذلك. أيها الحبيب، الاستقامة أن تراعي أمر ربك، وأن تعلم أنك عبد موقوف بين يدي الله عز وجل، ومن أوقفه الله بين يديه لا بد أن يسأل، ومن سيسأل لا بد أن يعد للسؤال جوابا، والجواب لا يكون هناك، إنما الجواب هنا. انظروا إلى جيل الصحابة رضي الله عنهم كيف استقاموا. كانت المواعظ عند هؤلاء القوم مؤثرة ومؤثرة، ثم تستمر إلى الأبد. كم نسمع من مواعظ ولا نعتبر؟ نعم نتأثر، نتأثر من نبرة القارئ أو التالي، نتأثر من كلمة الواعظ، فإذا خرجنا انتهى كل شيء. أما هم فلا، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، يلقى عبد الله بن عمر فيضع يديه على منكبيه ويقول: يا عبد الله، شاب في الخامسة عشر من عمري، يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غيرت من مجرى حياة هذا الشاب تماما، انتقل من مرح ورغبة الشباب إلى الزهد والعبادة، وظل يذكر بهذه الموعظة حتى في آخر عمره. وكان يقول: خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. مؤثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه خبر، رجل من الصحابة عير رجلا بأمه، فيستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أعيرته بأمه؟ فيقول: يا رسول الله، إنه سب أبي وأمي، ومن سب رجال سب أباءه وأمه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. يراجع نفسه فورا ويسرع إلى هذا القائل الذي سب، وينزل عند قدمي ويقول: ضع قدمك على خدي. ولا يزال هذا حاله إلى أن يلقى الله عز وجل، إنه أبو ذر الغفاري. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه معاوية بن الحكم السلمي فزعا، كأنه عظم أمرا عظيما في حق الله عز وجل وانتهك. قال: يا رسول الله، هلكت، كانت لي جارية ترعى لي غنيمات، فغفلت عنهم، فجاء الذئب فتعدى على شاه، وأنا امرؤ من بني آدم، فسققتها على وجهها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يتألم أيضا من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب جارية لأمر حز في نفسه، غفلت عن شاته. فقال معاوية رضي الله عنه: يا رسول الله، أأعتقها؟ انظروا إلى مدى التأثر، يعتق أمه في مقابل شاة ضاعت، ويهما أعلى، الجارية أم الشاة؟ ولكنه تأثر، انطلق إلى الله عز وجل، حينما غفل لحظة عاد إلى الله عز وجل بأعظم شيء، بالاستقامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فجاءت الجارية فسألها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على العتق، وقال: اعتقها فإنها مسلمة. عائشة رضي الله عنها لما حجت حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت في يوم الترويح وهي قاصدة إلى بيت الله الحرام، إلى الطواف إلى منى ثم الطواف بالبيت، إذا هي في خيمتها تبكي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بك؟ فبكت، فقال: أراك قد نفست؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ما عليك، إنما هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. فقالت: يا رسول الله، ماذا أفعل؟ صويحباتي ومن معي من المسلمين يعودون بحج وعمرة، وأنا ما حججت ولا اعتمرت. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستغفر وأن تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، ثم بعد ذلك طيب نفسها بعمرة مع أخيها عبد الرحمن. فأيها الحبيب، أي ألم يعتريك حينما ترى نفسك مفرطة، وترى نفسك مقصرة، وترى أن الأمس أفضل من اليوم، وأن الساعة أقل مما كانت من قبل، فأنت إما في نزول وإما في تقلب. فأين موقفك؟ أين مكانك؟ كم رأينا من أقوام قد استمتعوا برمضان، ما بين قائم، ما بين ساجد، ما بين متهجد، ما بين تال لكتاب الله عز وجل، ما بين متشوق للطاعات. فلما خرج رمضان رأينا البيوت خاوية، ورأينا الأقوام عادوا كما كان من قبل، كأن رمضان مرحلة انتقالية قد زالت، فضم ما قبل رمضان إلى ما بعد رمضان. أهذا هو طريق السالك والسائر إلى الله؟ لا، إن السائر إلى الله عز وجل لا بد أن يقف وقفات مع نفسه. كيف أسير؟ كيف أنطلق؟ غدا لقاء بين يدي الله عز وجل، غدا موقف عصيب بين يدي الملك وأنت في غفلات. بل إن البعض ربما ينشغل بصراع النفس والهوى فيخرج من الدنيا وما نال إلا الصراع فقط، ما عمل شيء. أطلق قلبك، أطلق جوارحك في طاعة ربك سبحانه وتعالى حتى ولو بأقل الطاعات. اطرق الأبواب. أين تسير؟ اطرق الأبواب في سيرك إلى الله عز وجل، فإن فتح لك باب فاحمد الله وانطلق. أي باب؟ يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، وفي رواية قد تشعبت علي، فمرني بأمر أتشبث به. لا تقف، لا تكبل نفسك، لا تعطل هذه النفس في حوارات معها قد لا تكون بين طاعة وبين معصية. واقف، لا انطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أي طاعة فتحها الله عليك ادخل. كم رأينا بعض الشباب استواه طلب العلم، دخل في طلب العلم ولكنه فشل، ما استطاع. انطلق لغيره، لا تقف عند هذا الباب فتهلك. إن لم تستطع انطلق إلى العبادة، فربما لو فتح الله عليك باب العبادة خير من وقوفك أمام باب العلم وأنت معطل. أغلق عليك باب العلم والعبادة، انظر، امضي لأي باب. أكثر من القرآن، أكثر من ذكر الله، اقضي حوائج ومصالح المسلمين، المهم أن تكون في شغل مع الله عز وجل فلا تتعطل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ما أحوجنا إلى السداد وإلى الصواب، وأن تدعو الله عز وجل ليل نهار بالتوفيق إلى طاعته وبالسير على هديه ومنهجه. إياك أن تظن أنك على طاعات أو أنك على قربات وأنت قد بعدت المسافة بينك وبين أمر ربك أو بينك وبين ما كان عليه نبيك. وهذا الأمر السداد والصواب لا يأتي إلا بالهم العظيم الذي يشغل قلبك، فتسعى في تحصيل العلم وأن تتعلم أصول أصول دينك. أعني بالأصول أن تعرف ربك، أن تعرف الله عز وجل. كم من أقوام يدعون معرفة الله عز وجل وهم عنه أبعد. والله الذي لا إله غيره، إن من أحب، من أحب أدنى شيء يحافظ عليه ويتعلق به، من أحب أدنى شيء حتى الثوب يحافظ عليه من الاتساخ من التمزيق. فمن يدعي محبة الله عز وجل وهو في شاقة وبعد لا يعرف منه إلا الاسم فقط، هذا بعيد. إن معرفة الله عز وجل أن تتجه إليه، أن تلقي بقلبك وجوارحك بين يديه وأن تعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله عز وجل إلا إليه، وأن لا سبيل لك إلا بالرجوع إليه فورا. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبوديته، كيف تصل إلى ربك؟ كيف تصل إلى ربك بأقل خسائر؟ هذا الأمر الأول، معرفة بالله عز وجل، ثم عبادة وجهد مع الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا بعلم بعد بحث وتدقيق. لقد أنزل الله عز وجل كتابا، وأرسل سبحانه وتعالى رسولا، لم يكن الرسول ولم يكن الكتاب لذكرهما فحسب، بل جعل الله عز وجل كتابه تشريعا ورسوله هاديا ومبشرا ونذيرا. فإن أخطأتك المتابعة فليس إلا الهلاك. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، بمعنى أن تحدد قيامك وقعودك، أن تحدد سيرك، أن تحدد فيك كل حركة وكل سكنة بأمر من الله عز وجل ورسوله. إن التلميذ في المرحلة الابتدائية في البداية لا يستطيع أن يمسك القلم، ولكنه بعد أن يتعدى 6 أو 7 أو 10 سنوات ترى أن القلم في يده يكتب، وربما وعيناه مغمضة، تعلم الكتابة. فأنت في أول طريقك إلى الله عز وجل قد يتعثر عليك الأمر، ولكن استمر، واصل، قف أمام صفات الله عز وجل، وحبب إلى قلبك ربك. فإنك إن أحببت الله عز وجل سترى فيك كل جارحة منطلقة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الحبيب، لا بد من معاداة هذه النفس، ولا بد من مخالفتها، ولا يعني هذا أنك تغفل عن رغباتها. جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقد زوجه أبوه بامرأة، فلما طرق الأب باب الزوجة سألها عن حال ولده، فقالت: نعم الرجل عبد الله، إلا أنه ما وطئ لنا فراشا. شاب عرف طريق الآخرة فجد، فذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، كيف حالك؟ فوصف حقيقة أمري: من العشاء إلى الفجر قيام، وفي كل يوم صيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إنك إن فعلت فقأت عينك ونقهت نفسك. ولكن ثم حدد له أخصر الطرق وأقرب الطرق إلى الله عز وجل. قال له في أول الأمر: صم 3 أيام البيض. فقال: أقدر على أكثر من هذا. قال: صم 2 يوم الاثنين والخميس. قال: أقدر على أكثر من هذا. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: أقدر على أكثر من هذا. فقال: لا أكثر من هذا. فهذا خير الصيام، صيام أخي داود. ثم حدد له القيام بعد أن كان له الشوق في أول الشباب. نرى هنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ به العمر مبلغه ندم أنه ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عليه، ورغم ذلك ما خالف الأمر حتى لقي الله عز وجل. كم عهدنا الله عز وجل أن نطيعه، ولا طاعات ولا قربات. كم عهدنا الله عز وجل بتوبة من ذنب، وما زلنا نعود إلى الذنب بين الفينة والفينة وبين الحين والحين. أيها الحبيب، الاستقامة ليست مجرد كلمة، وليست مجرد لحظة، وليست زمنا معينا تقيم فيه استقامة أو مكانا معينا تقيم فيه استقامة، لا، لابد أن تكون مستقيما في المسجد وخارج المسجد، لابد أن تكون مستقيما في رمضان وفي غير رمضان. فالاستقامة أمر دائم في قلبك وفي جوارحك إلى أن تلقى الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفك أسرى قلوبنا، اللهم فك أسرى قلوبنا، اللهم فك أسرى قلوبنا، اللهم ارزقنا طاعتك، اللهم ارزقنا طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرئ إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأقم الصلاة.